الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، نستمر في قراءتنا لأحاديث من أبواب من كتاب بلوغ المرام في الدورة العلمية، دورة الإمام علي بن أبي طالب رضي الله عنه المقامة في ضاحية صباح السالم، ونحن في ليلة الأثنين، ليلة 18 من شوال لعام 31 و400 ألف، الموافق ليلة 27 من الشهر التاسع لعام 10 و2000. وقد وقفنا على حديث أبي ذر، وقبل البداية ينبه بأن من السنة التقارب، الذي يرغب في الدرس يتقارب، بارك الله فيكم، فهذه سنة النبي صلى الله عليه وسلم، والتقارب دليل على العناية والاهتمام بالدرس. طيب، اقرأ.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى: وعن أبي ذر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يقطع صلاة المرء المسلم إذا لم يكن بين يديه مثل مؤخرة الرحم، المرأة والحمار والكلب الأسود. الحديث: وفيه الكلب الأسود شيطان، أخرجه مسلم. وله عن أبي هريرة رضي الله عنه نحو دون الكلب. ولأبي داود والنسائي عن ابن عباس رضي الله عنهما نحو دون آخره. وقيد المرأة في الحائط.
استمر.
وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا صلى أحدهم إلى شيء يستره من الناس، فأراد أحد أن يجتاز بين يديه فليدفعه، فإن أبى فليقاتله، فإنما هو شيطان. متفق عليه. وفي رواية: فإن معه قليل. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا صلى أحدكم فليجعل في صلاة وجهه شيئا، فإن لم يجد فلينصب عصا، فإن لم يكن فليخط خطا، ثم لا يضره من مر بين يديه. أخرجه أحمد وابن ماجه وصححه ابن حبان. ولم يصب من زعم أنه مضطرب، بل هو حسن.
استمر.
وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يقطع الصلاة شيء، وادرأوا ما استطعتم. أخرجه أبو داود وفي سنده ضعف.
طيب، الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعد. أما بعد، ذكر المؤلف حديث أبي ذر رضي الله عنه، وفي الحقيقة ما ذكره هنا ذكر الحديث بمعناه، ليس هذا هو لفظ الحديث عند مسلم في صحيحه، ولذلك فيه صلاة المرء المسلم، وهذا كما قلت لكم ذكره بمعناه. وأما الحديث ففيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا صلى أحدكم وبين يديه ما يستره مثل مؤخرة الرحل، فإنه لا يقطع صلاته، فإن لم يكن بين يديه مثل مؤخرة الرحل فيقطع صلاته الحمار والمرأة والكلب. والحديث عند مسلم من حديث أبي ذر، فقال عبد الله بن الصامت يسأل أبا ذر: ما بال الكلب الأسود؟ فقال: لقد سألت يا ابن أخي، لقد سألت النبي صلى الله عليه وسلم ما سألتني. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: الكلب الأسود شيطان. ويقول: وله عن أبي هريرة رضي الله عنه نحو دون الكلب. حديث أبي هريرة أيضا ذكر فيه الكلب، أو ذكر فيه النبي صلى الله عليه وسلم الكلب، ولكن لعله أراد دون ذكر وصف الكلب، يعني في حديث أبي هريرة قال الكلب ولم يصفه بأنه الكلب الأسود. قال: ولأبي داود والنسائي عن ابن عباس رضي الله عنهما نحوه دون آخره، يعني دون أن يقول الكلب الأسود شيطان. وقيد المرأة بالحائط، يعني في أحاديث أطلقها النبي صلى الله عليه وسلم بقول يقطع الصلاة الحمار والمرأة والكلب، وفي حديث قال المرأة الحائض، ومعنى الحائض يعني البالغة، لأن الحيض إحدى علامات البلوغ عند المرأة. المرأة تزيد على الرجل بعلامة من علامات البلوغ وهو الحيض، في العلامات إما إنزال المني يقظة أو مناما، وإما بإنبات شعر العانة والإبطين، وإما ببلوغ 15 عاما. والمرأة لها علامة رابعة وهي الحيض. وهل يقال الحمل علامة على البلوغ؟ الجواب لا، لأنها ما تحمل إلا بعدما تبلغ، يعني بعد الإنزال يحصل لها الحمل. فالحمل يعني ليست علامة، لأن أصلا يتقدم الحمل علامة وهو الإنزال. فأراد النبي صلى الله عليه وسلم بقوله المرأة الحائض عن المرأة البالغة، وليس المراد المرأة التي عليها الحيض. والدليل تسمية المرأة البالغة بالحائض قول النبي صلى الله عليه وسلم لا صلاة لحائض إلا بخمار، لا صلاة لحائض إلا بخمار. ومعلوم بأن التي عليها الحيض أصلا لا تصلي، فإنما أراد لا صلاة لحائض يعني لمرأة بالغة. كذلك حتى لو لم يقال عنها حائض، فقوله صلى الله عليه وسلم يقطع الصلاة الحمار والمرأة، قوله المرأة الطفلة الصغيرة لا يقال عنها مرأة، لا يقال عنها امرأة، وإنما يقال عن البالغة امرأة، كما أنه لا يقال عن الطفل الصغير رجل، وإنما يقال عن البالغ. فالمراد أن هذا الحديث فيه بيان ما يقطع الصلاة. واختلف العلماء فيما يقطع الصلاة، هل الصلاة يقطعها شيء؟ ظاهر هذا الحديث أن ما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم فيه يقطع الصلاة، وهو الحمار والمرأة والكلب الأسود. وذهب بعض العلم إلى أن لا يقطع الصلاة شيء، واستدلوا بالحديث الباب الذي سيأتي ذكره، لكنه حديث ضعيف لا تقوم بحجة بمقابل هذا الحديث الصحيح الثابت، وهو قوله صلى الله عليه وسلم يقطع الصلاة. إلا أن بعض العلم قال لا يقطع الصلاة شيء، وإنما حمل هذا الحديث أن المراد يقطع الثواب أو كمال الثواب، يعني ليس المراد أن هذه الأمور تقطع الصلاة بمعنى تبطلها. لكن ذهب بعض المحدثين وبعض المحققين إلى أنها تقطع، لأن هذا صريح من قول النبي صلى الله عليه وسلم، وقطع الشيء نهايته وفصله، فلا يمكن أن يقول النبي صلى الله عليه وسلم يقطع الصلاة ثم يذكر شيئا لا يقطع الصلاة، وإنما هذا صريح بأن هذه المذكورة تقطع الصلاة. بعضهم فرق، قال الذي يقطع الصلاة فقط الكلب. لماذا؟ قال لأن ابن عباس رضي الله عنهما كما في صحيح البخاري أتى على حمار أتان، والنبي صلى الله عليه وسلم يصلي بالناس في منى، وأرسل الأتان فمرت بين يدي الصف، فهذا دليل على أن الحمار لا يقطع الصلاة. وأجيب بأن هذا الحديث ليس فيه أن الحمار مر بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم، ولا أنه مر بين يدي أحد يصلي منفردا، وإنما مر بين يدي الصف، ومروره بين يدي الصف لا يضر المصلين، لأن سترة الإمام سترة لمن خلفه. وقد بوب البخاري في صحيحه على حديث ابن عباس بقوله باب سترة الإمام سترة لمن خلفه، وهذا اللفظ حديث عن النبي عليه الصلاة والسلام، لكنه ليس على شرط البخاري. فمن فقه البخاري رحمه الله تعالى لما رأى هذا الحديث ليس على شرطه استعمله كترجمة تبويب، فبوب به فقال باب سترة الإمام سترة لمن خلفه، ثم ذكر حديث ابن عباس أو قصة ابن عباس، وفي الحديث وفي الرواية أنه أرسل الأتان ترتع ومرت بين يدي الصف، مع ما هو معلوم بأن الحمار يقطع الصلاة، فكون عباس أرسل الأتان تمر بين يدي الصف والنبي صلى الله عليه وسلم لم ينكر عليه ولا أنكر عليه أحد من الصحابة دليل على ماذا؟ على ما بوبه، وهو أن سترة الإمام سترة لمن خلفه. وأيضا قالوا بأن المرأة لا تقطع الصلاة، ومن ذهب إلى ذاك من أشهر من ذهب إلى ذاك من عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها وأرضاها، حيث قالت شبهتمونا بالحمر والكلاب، وذكرت أنها كانت تضطجع بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم والرسول صلى الله عليه وسلم يصلي، فذهبت إلى أن المرأة لا تقطع الصلاة، وأنكرت ذلك على من روى هذا عن النبي عليه الصلاة والسلام. ومن المعلوم والمقرر أن من علم حج على من لم يعلم، وقد سمع أبو ذر وغيره من الصحابة كابن عباس وأبي هريرة النبي صلى الله عليه وسلم يقول بأن المرأة تقطع الصلاة، فالحجة فيما قال الله ورسوله. وأما عائشة رضي الله عنها فهي كسائر الصحابة، قد يخفى عليها وعلى سائر الصحابة شيء من الحق. ثم أن ما استدلت به لا يخالف ما ذكر في هذه الأحاديث. المذكور في الحديث أن إذا مر بين يدي المصلي، وهي كانت مضطجعة، هي لم تمر بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما كانت مضطجعة معترضة أمام الرسول صلى الله عليه وسلم، فحينئذ الحجة فيما قال النبي عليه الصلاة والسلام وأن الصلاة تقطع بما ذكر في هذا الحديث، المرأة الحمار والمرأة الحائض البالغة والكلب الأسود. في الحديث هذا مسائل، مثلا منها الحمار هل يشمل الذكر والأنثى، هل يشمل الذكر والأنثى أو فقط الحمار الذكر؟ ها؟ يشمل الذكر والأنثى. وأراد النبي صلى الله عليه وسلم هنا بقوله الحمار اسم جنس، واسم الجنس إذا أطلق فإنه يشمل ماذا؟ الذكر والأنثى، كما يقال البعير. البعير لغة يطلق حتى على الناقة، يقال أنها بعير. قد لا يعجب بعض الناس هذا الكلام، لكن هذا لغة يصح أن يطلق البعير على الذكر والأنثى، لأنه يراد منه ماذا؟ اسم الجنس. طيب، هل مراد به أيضا الحمار الإنسي والوحشي أو الإنسي فقط؟ بعض العلم قال أنه يشمل الإنسي والوحشي. لماذا؟ لأنه قال الحمار فأطلق، فلم يخص بماذا؟ بالأهلي، وإنما قال الحمار فيشمل كل ما هو يصدق عليه اسم حمار. وبعضهم قال لا، إنما إذا أطلق فيراد به الحمار الأهلي، والوحشي إذا ذكر فإنه يقيد بأنه وحشي، أما عند الإطلاق فالمراد به الحمار الأهلي. ولأن هناك أحكام أخرى تختلف أو يختلف الحمار الوحشي عن الحمار الأهلي، منها طهارته ومنها حل أكله، فالحمار الوحشي يوكل والحمار الأهلي حرام وروثه نجس، كما قال صلى الله عليه وسلم لما أتي إليه بروثة حمار قال إنها ركس. فلما اختلفت هذه الأحكام دل على أن المراد بالحمار الذي يقطع الصلاة هو الحمار الأهلي. على كل حال، لو أخذنا بالأحوط وقلنا أن يقطع الصلاة مطلقا الحمار الأهلي والوحشي، وإن كنا قد لا نحتاج هذا في حياتنا كلها، أنك تصلي ومر عليك حمار وحشي أو ربما حتى حمار أهلي، لكن المهم هذه كأحكام شرعية حتى نعرف حكم الله ورسوله في هذه المسائل. بالنسبة للكلب، هل كل كلب أم أنه مقيد بالأسود؟ مقيد بالأسود كما هو في الحديث. وقد سأل أبو ذر، سأل النبي صلى الله عليه وسلم ما بال الكلب الأسود من الكلب الأحمر، فقال عليه الصلاة والسلام الكلب الأسود شيطان، فدل على أن الذي يقطع الصلاة هو الكلب الأسود فحسب. طيب، هل هو الأسود البهيم أم حتى لو كان فيه سواد وبياض؟ ظاهر الحديث أنه الأسود إيش؟ البهيم. حتى لو كان فيه نقط بيضاء مثلا فالمراد بالأسود هو الأسود البهيم. لكن قد يقال أيضا إذا كان فيه نقط يسيرة فإنه يقال عنه أسود، كما يقول أحدنا لابس شماق أحمر، مع أنه إيش؟ ليس بأحمر خالص، لكن يغلب عليه لون الأحمرار فيقول أنا لابس أحمر. فممكن يقال حتى لو كان فيه نقط يسيرة من غير السواد يعتبر إيش؟ كلب، كلب أسود. هذا الكلب الأسود هل يقتل أم فقط أنه يقطع الصلاة؟ قالوا بما أن النبي صلى الله عليه وسلم وصفه بأنه شيطان فإنه يقتل، يقتل حتى بغير حاجة، حتى لو كان لا يعتدي أو لا يؤذي أيضا يقتل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم وصفه بأنه شيطان. وأيضا لا يحل صيده، يعني لا يجوز أن يتخذ كلب أسود للصيد ولا للماشية، لأن النبي صلى الله عليه وسلم وصفه بأنه شيطان. على كل حال الحكم الأوكد في هذه المسألة أنه يقطع الصلاة، كونه يعني يقتل أو لا يقتل، يتخذ للصيد أو لا يتخذ للصيد، هذه مسألة متفرعة عن هذه المسألة الأصلية المذكورة في الحديث، وهو قول صلى الله عليه وسلم يقطع الصلاة الحمار والمرأة والكلب، وقال الكلب الأسود. طيب قوله صلى الله عليه وسلم الكلب الأسود شيطان، ما المراد بأنه شيطان؟ بعض العلم أخذ بالحديث على ظاهره فقال شيطان أي أنه نوع من الشياطين، قال وهذا كما وصف الله عز الإنس بأن منهم من هو شيطان، فقال جل وعلا الشياطين شياطين الجن والإنس، وقال جل وعلا من الجنة والناس، يعني في شياطين من الجن وفي شياطين من الناس. فلما كان هناك شياطين من الجن وشياطين من الناس، ما المانع أن يكون هناك شيطان من الحيوان وهو الكلب الأسود؟ وبعضهم قال ما أراد النبي صلى الله عليه وسلم الكلب الأسود شيطان، أنه شيطان من الشياطين، وإنما أراد يعني بخبثه وقباحة منظره سماه شيطانا. على كل حال يقولون أن ممكن الشيطان الجن يتمثل بالكلب الأسود، فحينئذ يكون هنا المعنى الظاهر لماذا سمي الشيطان، لأن الجن ممكن تتمثل بالكلاب السوداء، ولكن بعض العلم أخذ على ظاهر الحديث فقال ما المانع أن يكون الكلب الأسود شيطان وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك. يعني هنا عندنا أكثر من مسألة، هل هي على ظاهر الحديث يقطع الصلاة، هل الصلاة تنقطع أو لا تنقطع، وإنما مراد ينقص ثوابها ويذهب بعض أجرها، أو أنها تنقطع بمعنى أنها تبطل، فظاهر الحديث أنها تبطل. والكلب الأسود شيطان ظاهره أنه شيطان من الشياطين، وبعضهم قال لا، المقصود شيطان يعني بمنظره وخبثه وتلبس الشياطين فيه أو تمثل الشياطين به، فقيل عنه شيطان. هذه مسائل يعني في هذا الحديث. لكن هنا أيضا يعني إذا ما اتخذ السترة ومرت بين يديه هذه المذكورة هل تقطع صلاته أم لا؟ ظاهر الحديث أنه قال عليه الصلاة والسلام وكان بين يديه مثل مؤخرة الرحل، فإن لم يكن بين يديه مثل مؤخرة الرحل فإنه يقطع صلاته المرأة الحمار والمرأة والكلب. فمعنى هذا أنه إذا لم يتخذ سترة ومر بين يديه تنقطع صلاته، أما إذا كان قد اتخذ السترة ومر خلف سترته هذه الأشياء المذكورة فلا تقطع صلاته. طيب هل يدل هذا الحديث على أن غير المذكور لا يقطع الصلاة؟ إذا أريد بأن انقطاع الصلاة أي بطلانها نعم، فلا تبطل الصلاة إلا بمرور هذه المذكورة، لا تقطع الصلاة إلا أو لا يقطع الصلاة إلا المذكور في هذا الحديث، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال يقطع الصلاة، يعني هذا المنطوق مفهوم من أن غيره لا يقطع الصلاة. أما إذا قيل إذا المراد أنه يقطع الصلاة يعني ينقص ثوابها وكمالها، فممكن أن تكون هذه الأشياء في النقص أكثر من غيرها. وكما هو معلوم حتى غير المذكور لا يجوز أن إنسان يمكن غيره بالمرور، يعني لا تمكن رجلا بالمرور بين يديك كما سيأتي بالحديث الذي بعده، بل تدافعه وتقاتله حتى لو لم يقطع صلاتك، وليس من المذكورة ليس من المذكورين ممن يقطع الصلاة، لكن مع ذلك تمنعه. طيب، مسألة، هل المرأة تقطع صلاة المرأة أم أن هذا خاص بصلاة الرجل؟ الحديث ليس فيه تخصيص بصلاة الرجل، وكما قلنا لكم أن ما ذكره الحافظ هنا ذكره بماذا؟ بالمعنى، فقال يقطع صلاة المرء المسلم، المرء المسلم، لفظ الحديث يقطع الصلاة، ولو أخذنا بلفظ الحديث لقلنا ما ذكر في الحديث يقطع صلاة من ومن؟ الرجل والمرأة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يخص ذلك بالرجل، ولذلك لا نحتاج أن نقول صلاة المرء يعني صلاة الرجل، وخرج مخرج الغالب، والمسلم ليس بقيد، لأن أصلا غير مسلم لا يصلي، لأن أصلا هذا الكلام كله إيش؟ مروي بالمعنى. أما كلام النبي عليه الصلاة والسلام فقد قال فيه يقطع الصلاة. قد يرد يعني أمر ويقول لماذا المرأة تقطع الصلاة؟ إذا كان كما قيل لأنها عورة، وهذا حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في الترمذي، المرأة عورة، فإذا خرج استشرفها الشيطان، وفي صحيح مسلم أن المرأة تخرج بصورة الشيطان وتدبر بصورة الشيطان وتقبل بصورة الشيطان، فقالوا للفتنة، لأن الرجل قد ينفتن بالمرأة إذا مرت بين يديه المرأة البالغة فتشوش على صلاته، فلذلك تنقص من صلاته أو تقطع صلاته، وهذا الأمر غير وارد في حق المرأة، يعني المرأة لو مرت أمام مرأة، لكن نقول هذا التعليل لأن المرأة عورة، لأنها فتنة، لأنها تشوش على الرجل، ليس منصوص عن النبي عليه الصلاة والسلام، فلو أخذنا بظاهر الحديث نقول هكذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم، وهكذا أخبر بأن المرأة تقطع الصلاة سواء مرت بين يدي امرأة أو مرت بين يدي رجل. هل يستأنف الصلاة إذا انقطع صلاته؟ هذا حسب ما يدل عليه الحديث. إن دل الحديث على أنه يقطع الصلاة يعني يبطلها، فإنه يلزمه ماذا؟ أن يستأنف الصلاة. وإن قيل أنه ينقص أجرها، يقطع يعني ينقص أجرها، فلا يستأنف الصلاة. والأحوط وظاهر الحديث الراجح والله تعالى أعلم أن هذه الأمور تقطع الصلاة بمعنى تبطلها، وحينئذ من مر بين يديه امرأة وهو يصلي، امرأة يعني بالغة وهو يصلي، أو حمار أو كلب أسود، فإنه يستأنف الصلاة. قال وله عن أبي هريرة رضي الله عنه نحو دون الكلب، يعني دون وصف الكلب، وإلا حديث أبي هريرة قد ذكر فيه الكلب. ولأبي داود والنسائي عن ابن عباس رضي الله عنهما نحو دون آخره. وقيد المرأة بالحائض دون آخره، يعني دون أن يذكر إيش؟ الكلب الأسود، الكلب الأسود شيطان. هنا مسألة أيضا، وهي أن النبي صلى الله عليه وسلم علل الحكم. أين علله؟ لما سأل أبو هريرة، لما سأل أبو ذر رضي الله عنه ماذا؟ ما بال الكلب الأحمر من الكلب الأسود؟ فقال الكلب الأسود شيطان. وعلى هذا يستفاد منه أنه إذا كنا نعلم العلة في الحكم أو الحكمة فإننا نذكرها عند ذكر الحكم، والأولى من ذكر العلة أيضا ذكر الدليل، وهذا أكمل، يعني حتى لو سئلت وأن تعرف الدليل فلا تكتفي وتقول حرام أو لا يجوز أو لا بأس، وإنما قل لا بأس، يجوز أو حرام أو كذا، لقوله صلى الله عليه وسلم كذا أو لقول الله تبارك وتعالى كذا، لما يحصل من ذلك من الفوائد، منها أنك حينئذ تجعل السائل يتبع ماذا؟ قولك أو يتبع الدليل؟ يتبع الدليل، إذا ذكرت له الدليل فإنه يتبع الدليل وأنت علمته ذلك، يعني لم تجعله يتبع قولك فحسب، وإنما اتبع الدليل. ومنها أن السائل يطمئن أنك أجبته بناء على الدليل لا على رأيك الشخصي. ومنها أن هذا السائل قد يكتفي حينئذ إذا عرفنا المسألة فيها دليل، بخلاف لو ذكرت له الحكم بلا دليل، فإنه ربما يذهب ويسأل غيرك، وربما ضلله ذلك المسؤول بغير دليل. فإذا كنت تملك دليل ولا يشق عليك أن تذكر الدليل فاذكر الدليل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان هو الدليل عليه الصلاة والسلام، ومع ذلك كان يذكر التعليل حتى يطمئن السائل. وأحيانا تعرف من السائل أنه لم يطمئن للجواب بدليل أنه يعني إما من تقاطع وجهه وإما من أسلوبه، فتقول له حرام، يقول حرام حرام يعني حرام، أو تقول لا يجوز، تقول يعني يجوز أو حرام، هو الحرام نفسه لا يجوز. فلما تجد فيه عدم اطمئنان هنا يتأكد الأمر في ماذا؟ في أنك تذكر له الدليل أو التعليل الذي دفعك إلى أن تقول أنه يجوز أو لا يجوز ونحو ذلك. طيب، يقول عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا صلى أحدكم إلى شيء يستره من الناس فأراد أحد أن يجتاز بين يديه فليدفعه، فإن أبى فليقاتله، فإنما هو شيطان. متفق عليه. وفي رواية: فإن معه قرين. لما قال الحافظ وفي رواية فإن معه قرين، صنيع هذا يوهم أن هذه الرواية من الصحيحين ومن حديث أبي سعيد المذكور، وليس أمر كذلك، بل رواية فإن معه قرين هذا عند مسلم من حديث ابن عمر، حديث ابن عمر حديث آخر غير الحديث هذا، غير حديث أبي سعيد، فيه رواية فإن معه قرين، أما حديث أبي سعيد فليس فيه فإن معه قرين، وهذا في مسلم فحسب وليس متفق عليه. أبو سعيد رضي الله عنه كان يصلي، فجاء شاب من بني أبي معيط فأراد صلاة يعني في صلاة الجمعة بعد صلاة الجمعة والمسجد مزدحم، فأراد أن يمر بين يديه فرده، فوقف الشاب ينتظر فرجة أخرى ما وجد إلا أن يمر بين يدي أبي سعيد، فدفعه بأشد من المرة الأولى، فحتى اشتكى من أبي سعيد مما وجد، دخل على مروان ويشتكي عليه، وإلا أبو سعيد قد جاء بعده، فسأله: ما حملك على تفعل هذا مع ابن أخيك؟ فذكر له أبو سعيد هذا الحديث، يعني هذا سبب ورود الحديث الذي حمل أبا سعيد أن يذكره عن النبي صلى الله عليه وسلم، يعني ليس سبب ورود الحديث، ورود الحديث إذا حدث عند النبي عليه الصلاة والسلام، لكن هذا السبب إراد الحديث أو رواية الحديث من أبي سعيد رضي الله عنه. قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا صلى أحدكم إلى شيء يستره من الناس فأراد أحد أن يجتاز بين يديه فليدفعه، فإن أبى، أي هذا الذي يحاول الاجتياز والمرور، فليقاتله، فإنما هو شيطان، فإنما هو شيطان. وقوله صلى الله عليه وسلم: إذا صلى أحدكم إلى شيء يستره من الناس، هذا من أقوى الأدلة التي استدل بها من قال بعدم وجوب السترة، لأن يقول النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا صلى أحدكم إلى شيء يستره من الناس، يعني إن شاء صلى إلى شيء يستره، وإن شاء ألا يصلي إلى شيء يستره من الناس، وإنما يحق له أن يمنع وأن يقاتل إذا هو قد اتخذ سترة. والمسألة طرحناها بالأمس وقلنا هناك من قال باستحبابها ومن قال بوجوبها، وأدلة الوجوب أصرح، كقوله صلى الله عليه وسلم: إذا صلى أحدكم فليصلي إلى شيء يستره، أو فليصلي إلى سترة وليدن منها، فهي حديث صحيحة وصريحة بالأمر بالسترة أو اتخاذ السترة عند الصلاة. فقوله صلى الله عليه وسلم: إذا صلى أحدكم إلى شيء يستره من الناس، طبعا واضح كما بينا بالأمس، ما معنى يستره من الناس؟ يعني يلبس ثوبا يستر عورته، يستره يعني يتخذه سترة حتى يستره من مرور الناس بين يديه، إشارة إلى الناس بأن هذا البقع قد يعني احتواها ليصلي بها، فهي محترمة ومحبوسة له ليصلي عليها أو فيها، ولا يجوز لأحد أن يعتدي ويمر بين يديه أو بينه وبين سترته. وهذه السترة ينبغي أن يدنو منها، لا يتخذ سترة بعيدة فيشق على نفسه وعلى الناس، وحتى أنه إذا أراد أن يدفع أو يقاتل من يمر بين يديه لا يحتاج إلى حركة كثيرة، يعني يكفي أن يمد يده فيمنع. أما لو كانت السترة بعيدة فيحتاج إلى أن يخطو 10 خطوات حتى يمنع، هذا إيش يعني يشق على نفسه وعلى الآخرين، فليس له أن يحبس مكانا أكثر من الحاجة، وإنما يحبس ما كان الحاجة فقط، وهو ما قدر به 3 أذرع. وبعضهم قال هذا يرجع إلى العرف، فإن الناس أعرافهم أن هذا كم يأخذ مسافة معينة تليق به لأن يصلي فيها، خصوصا الناس تختلف أجسادهم، فهناك من ظهره طويل ومن هناك ظهره قصير، فالمسافة تكون بحسب المصلي. المهم أنه إذا اتخذ هذه السترة فأصبح هذا المكان محترما بالنسبة له، لا يجوز لأحد أن يتجاوزه أو أن يمر بينه وبين سترته. قال: فإذا أراد أحد أن يجتاز بين يديه فليدفعه. هنا في أداة شرط، أين أداة شرط في الحديث؟ ها؟ إذا، أول حديث، إذا صلى، فعل الشرط صلى، أين جوابه أو جزاؤه؟ فليدفعه. طيب، فقوله فأراد أحد، هذا ما زال معطوف على فعل الشرط، يعني صلى فأراد أحد أن يجتاز بين يديه، الجواب فليدفعه. واقترن الجواب بالفاء لأنها جملة طلبية، والفاء تقترن بجواب الشرط في 7 مواضع، منها أن تكون الجملة طلبية، فهنا أمر. صحيح أن هذا فعل مضارع ليس فعل أمر، لكن دخلت عليه ماذا؟ لام الأمر. وهنا لما اقترن لام يعني دخلت عليها الفاء صارت إيش إخوان؟ ساكنة، مع أن عرفنا بالأمس بأن لام الأمر مكسورة، لكن هنا لدخول الفاء عليها صارت ساكنة. قال: فليدفعه، يعني يدفعه دفعا بما تعرف عليه الناس، يعني ما يدفعه حتى يضر به، أو يعني يدفعه دفعا شديدا فيصيبه بإصابة بليغة، وإنما يدفعه حتى ينبهه أنني أصلي، لا يحق لك أن تجتاز بين يدي. قال: فإن أبى فليقاتله. فإن أبى فليقاتله، المراد هنا فليقاتله لا أن يزهق روحه، وإنما يقاتله يعني يدفعه، يعني يضاربه ضربة أقوى من الدفع الأولى، تنبيها بأن لا أسمح لك أن تمر بين يدي. ليس المراد أن يقاتله يعني أن يزهق روحه، لأن بالإجماع مثل هذا الفعل اللي هو المرور بين يدي المصلي لا يستحق إيش؟ القتل، صح ولا لا؟ ولو قلنا بأن فليقاتله فليزهق روحه، خاصة في اليمن يصلي الجنبية معه، فليقاتله طلع قتل لو أعد 2 هو ماشي، هذا ما يصلح. ها؟ طيب، هل هذا له نظير؟ يعني القتال بمعنى الضرب؟ نعم، حديث الصائم قال: فإذا كان يوم صوم يوم أحدكم فإن سابه أحد أو قاتله فليقل إني امرئ صائم. ليس المراد قاتله يعني جاء يقتلك بسلاح تقول له إيش إني امرئ صائم، لا، مراد إيش قاتلك يعني أراد أن يتضارب معك فقل إني امرئ صائم. وهنا أمر مهم جدا أن تفهم الألفاظ يعني الشرعية على مراد الله ورسوله، لذلك كلمة الشافعي رحمه الله كلمة عظيمة، قال: آمنت بكتاب الله، أو قال: آمنت بما جاء عن الله على مراد الله، وآمنت بما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم على مراد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما ضل من ضل إلا لأنهم يحملون الألفاظ أو يفهمونها على غير مراد الله ورسوله، على غير مراد الله ورسوله. ألفاظ كثيرة جدا، النبي صلى الله عليه وسلم كان يتكلم كما يتكلم العرب، يعني أحيانا ينفي ولا يريد بالنفي نفي الوجود حقيقة الشيء، قد ينفي يريد إيش بذلك؟ نفي الصحة أو نفي الكمال، يعني يقول عليه الصلاة والسلام: والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، قال من يا رسول الله؟ قال من لا يأمن جاره بوائق، يعني دواهيه. ليس معنى أن الله لا يؤمن يعني كافر كافر كافر، ها، وإنما أراد إيش؟ أنه لا يؤمن الإيمان الكامل الذي لو كان عنده لحمله على عدم إيذاء جاره. أو يقول عليه الصلاة والسلام الله قال إيش؟ لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، فليس مراده أنه إيش؟ إذا زنى فهو كافر، بدأنه قال حين يزني، فقال حين يزني فدليل أنه ليس بكافر، وإنما هو لا يؤمن الإيمان الكامل الذي لو كان عنده لمنعه من أن يزني. ومثله مثل الفاضل الكفر، قد يسمي الشارع الحكيم عملا أو قولا يسميه كفرا، وليس المراد أنه إيش؟ أن من تلبس به أو وقع فيه أو تلفظ به يكون كافرا خارج عن ملة الإسلام. وهذا كثير، كقوله صلى الله عليه وسلم سباب المسلم فسوق وقتاله كفر، بل أبلغ من هذا لما قال لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. الصحابة رجعوا بعد النبي صلى الله عليه وسلم وحصل بينهم قتال. فالخوارج فهموا من هذه النصوص ما لم يقصده النبي عليه الصلاة والسلام، فقالوا واضح النبي صلى الله عليه وسلم قال لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض، وهؤلاء رجعوا بعد النبي صلى الله عليه وسلم يضرب بعضهم رقاب بعض، إذن هم كفار. فكفروا عليا المبشر بالجنة رضي الله عنه، وكفروا معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه، وكفروا من معهما. فهذا من أعظم الضلال، أن الناس يحملون الكلام على غير مراد قائله، وإنما أقول على غير مراد قائله حتى يشمل ماذا؟ يشمل القرآن والسنة وكلام أهل العلم. يعني كثير من الناس أيضا خاصة المبتدئين يأتي لكلام بعض أهل العلم فيحمله على تكفير الناس أو تبديعهم أو تفسيقهم أو نحو ذلك. فهذا الحديث مثل الآن بالمناسبة جاء معنا، قال إذا أراد أحد أن يجتاز بين يديه فليدفع، فإن أبى فليقاتله. فالقاتله ليس مع ذاك إيش؟ أنك تخرج سلاح وتقتل أو تزق روحه أبدا، وأن المراد يعني قاتله يعني يضربه. بل حتى قالوا إذا أدى هذا القتال والمقاتلة إلى مفسدة كبيرة فلا تقاتله. يعني افرض أنه واحد مثلا شديد مصك كنت ضعيف قاتله ممكن يطحنك، صح ولا؟ أو واحد مثلا عصبي، أو واحد ما مش فاهم السنة هذه فربما يتضارب معك، أو احتاج الأمر إلى إيش؟ مشادة وأمسك وخرجت عن معنى الصلاة. أصلا أنت تقاتله لماذا؟ للحفاظ على صلاتك وعلى الخشوع فيها، فتمنعه ما تريد أحد يمر به، أما تتماسك معه وتضرب وكذا مو صحيح. فيأتي قائل ويقول النبي صلى الله عليه وسلم قال فليقاتله. طيب النبي صلى الله عليه وسلم الذي قال فليقاتله هو القائل عليه الصلاة والسلام من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. الفقه في الدين أمر ضروري جدا، أمر ضروري جدا، ولذلك حتى الصحابة رضي الله عنهم وقع منهم من وقع ففهم غير مراد الله ورسوله، فبين لهم النبي صلى الله عليه وسلم ذلك. الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم فهموا الظلم ماذا؟ مطلق المعاصي، فقالوا أينا لم يظلم نفسه؟ إذن سنهلك، سنهلك، لأن كل واحد يظلم نفسه، كل إنسان يقع في الذنوب والتقصير والذنب، يعني إما تفريط في المأمور وإما وقوع في المحظور. قد يرى إنسان في نفسه أنه غير واقع في المحظورات لا سيما الكبائر ويجزم بذلك، يقول الحمد لله أنا لا أقتل لا أكل ربا لا أفعل فواحش. لكن إذا عرفنا بأن الذنب أيضا هو ماذا؟ تفريط وتقصير في المأمور، فمن ذا الذي يستطيع أن يزعم لنفسه أنه قد امتثل جميع المأمورات؟ هذا أمر متعذر. من ذا الذي يستطيع أن يلتزم أو أن يستقيم كما أمر الله عز بكل شيء؟ هذا أمر متعذر. فلذلك الإنسان مهما استقام فهو مقصر، حتى قال أبو بكر الصديق رضي الله عنه للنبي صلى الله عليه وسلم علمني دعاء أقوله في صلاتي، قال قل اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كبيرا، وفي رواية كثيرة، وهو أبو بكر الصديق، فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. فالمقصود المهم جدا جدا أن نتريث في فهم النصوص ونتأكد ونتحقق قبل أن نصدر الأحكام. يعني النبي عليه الصلاة والسلام قد يقول أحاديث صريحة وصحيحة، لكن نحتاج إلى تطبيق، إلى فقه في تطبيقها، وليس في ذلك تعطيل للنصوص. لأن البعض الناس إذا قلت تعال افهم الحديث إيش مراد الرسول صلى الله عليه وسلم منه، ربما بادر واتهمك بأنك إيش تريد أن تعطل النصوص أو لا تحترم النصوص أو لا تقيم لها وزنا أو إلى آخره. من ذلك ما رواه مسلم في الصحيح أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، رأيت إن جاء رجل يريد أخذ مالي؟ فقال: لا تعطيه مالك، لا تعطيه مالك. قال: يا رسول الله، رأيت إن قاتلني؟ قال: قاتله. قال: يا رسول الله، رأيت إن قتلني؟ قال: أنت شهيد. قال: يا رسول الله، رأيت إن قتلته؟ قال: هو في النار. هذا حديث صحيح مسلم صحيح وصريح بأن إذا أراد أحد أن يأخذ مالك ماذا تفعل؟ ماذا تفعل؟ تقاتله. طيب لو دخل عليك شخص، أنت في ديوانية 6-7 جالسين، دخل عليك واحد مسلح، يا كل واحد يطلع بجيبه، كل واحد يطلع بجيبه ولا أرميكم، مقتضى الحديث ماذا؟ فلا تعطيه مالك. قاتل خلي ذبحكم أنتم سبعتكم علشان إيش؟ الأموال في جيبكم. أما أنا عن نفسي أقول له: صبر فلوسي بالسيارة، خلنا أروح أجيب لك. ها؟ لأن هنا يا أخوان أي المفسدتين أعظم؟ أخلي يقتلنا على 7-6 ولا واحد، ولا يأخذ لك كم فلس يمشي فيهم، ويمكن نقدر نأخذ رقم سيارته ونصيده بعدين. يعني هنا نحتاج ماذا؟ ماذا نحتاج؟ نحتاج إلى فقه في تطبيق. صحيح حق لك أن تقاتل، لكن إذا كان المقاتلة لأمر يستحق القتال، بحيث أنت أفرض أن هذا أتى ورأيت إحنا 6-7 ما عنده سلاح وجاي بيقاتلنا، يمكننا سكران، يمكن مصاحب يأخذ فلوسنا، لا ما نأخذ نعطي فلوسنا. لكن إذا هذا الرجل مجرم وقتل 1-2 أمامك وبيكمل عليكم، لا خذ فلوس. لماذا؟ لأن ما سيأتي من المفسدة أعظم من المفسدة التي إيش؟ الصغرى. إذا كنت تدفع المفسدة الصغرى أو تقع في المفسدة الصغرى من أجل أن تنجو من المفسدة الكبرى. إذا وجدت مثلا أحد والديك يريد أن يمر بين يديك فتمنعه، يمكن مو منتبه الوالدة، مو منتبه تبي تمر بين يديك، تمنعها، أصرت تبي تمر، ما تعرف الحديث، تأخذها تدفعها بقوة، تلصقها بالطوفة، ها؟ هذه مفسدة أكبر. بإمكانك أنت، بما أن والدتك ما تفهم أو ما تستوعب أو ما تفقه، حتى لو قطع صلاتك، قال الله يهديك يا الوالدة، ترى الموضوع كذا كذا، تروح مكان ثاني وتصلي تسنم، حتى لو هي أبت أو ما تفهم أو ما استوعب، حتى لا تأتي بمفسدة أكبر. وهذه يا أخوان أقول وأكرر، كثير ما يقع فيها من المبتدئون المتحمسون، عندهم العاطفة الشيء الكبير، فلذلك يعترضون حتى على العلماء، ويظنون اعتراضهم هذا لأنهم قد استندوا على الأدلة من الكتاب والسنة، وربما اتهموا العلماء باتهامات كبيرة، فقال: أنتم عملاء، أنتم جبناء، أنتم حديث صحيح وصريح. فليس الأمر كما قد يظن هؤلاء، وإنما حدث في عهد النبي صلى الله عليه وسلم أشياء مثل هذه. النبي عليه الصلاة والسلام صالح في الحديبية، عمر الخطاب على جلالة قدره رضي الله عنه تعجب من هذا الصلح، يقول: أليس قتلانا في الجنة وقتلهم في النار؟ قاتل، إحنا إن متنا ففي الجنة، ألسنا على الحق؟ ألست أنت رسول الله؟ ألم تعدنا أن سندخل مكة؟ والنبي صلى الله عليه وسلم قال: بلى. فقال: ألم تعدنا أن سندخل مكة؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: بلى، ولكن لم أقل في عامنا هذا، رح تدخل لكن ما حدثنا في هذا العام. فرجع عمر إلى أبي بكر فقال له ما قال النبي صلى الله عليه وسلم، فكان جواب أبي بكر لعمر رضي الله عنهما مطابق لجواب من؟ لجواب رسول الله صلى الله عليه وسلم. عمر على جلالة قدره ماذا كان يقول عند هذا الموقف؟ يقول: أيها الناس، اتهموا الرأي، لا يعجبك رأيك تتمسك فيه وتناطح فيه الناس، أيها الناس اتهموا الرأي، والله كدت أن أرد على رسول الله يوم الحديبية. يقول هكذا، يقول: أنا صار في نفسي كدت أني أرد على الرسول عليه الصلاة والسلام. قال: وعملت لذلك أعمالا، يعني من باب ماذا؟ إن الحسنات يذهبن السيئات، الموقف السلبي الذي وقفته أمام النبي عليه الصلاة والسلام. عمر ينصحنا بهذا. فبعض الناس عقب ما يخرب ويخرب 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 قال والله كنا غلطانين، هو ما خلى أحد ما كفر، ما خلى أحد ما بدع، ما خلى أحد ما قاطع، بعد قال كنا متحمسين. لا، ومن حوى التاريخ في صدره أضاف أعمارا إلى عمره. يعني التعظ بغيرك، يعني أنت تشوف التاريخ والتعظ الناس، هذا فلان كان متحمس مثلك وأكثر منك، آخر شيء ندم وتراجع، فلماذا أنت تجد هذا السلك فيه كهرباء وكهرب واحد قبلك تروح تحطي لك بعد كهربك أنت الثاني؟ خلاص، ما واحد قدامه تكهرب، استفيد أنت. فأقول أيها الأخوة الكرام، في فرق بين أن نحن نفرط بالنصوص وبين نتريث حتى نفهم النصوص فهما صحيحا، حتى لا ننحرف لا في عقائدنا ولا في مناهجنا ولا في مواقفنا ولا في أخلاقنا. يعني في بعض الناس قد ينحرف في أخلاقه، قد يأتي لتطبيق سنة من السنن فينفر الناس من المساجد، أو يتصادم مع كبار السن، أو يجعل الناس يكرهون الشباب المستقيمين. فهذه مفاسد أكبر من لو أنك فوتت هذه السنة. لكن بعضنا يقول سنة وأتمسك بها حتى لو تطلع روحي، سلامة روحك يا حبيبي. ولكن إيش، نحن لسنا ضد السنة، معاذ الله، نحن مع السنة، ومن السنة أنك تطبق السنة على السنة. واضح؟ طيب. قال: فأراد أحد أن يجتاز بين يديه فليدفعه، فإن أبى فليقاتله، إن أبى فليقاتله. أيضا هذه فيها شرط، وفعل الشرط وجواب الشرط. إن أداة الشرط، أبى فعل الشرط، جوابه فليقاتله. ترى أنت الفاء لأنها جملة إيش؟ طلبية. فليقاتله فعل أمر، فعل مضارع دخلت عليه لام الأمر، وقلنا فليقاتله يعني يدافعه بشدة، يعني يضاربه ما لم يكن في ذاك مفسدة. علل عليه الصلاة والسلام فقال: فإنما هو شيطان، فإنما هو شيطان. جاء في الرواية سنة فإن معه قرين. قد يقول قائل: هذا رجل مسلم مستوى مصلي معنا، شلون فإنه شيطان؟ يعني فإن إيش؟ دفعه إلى ذلك الشيطان، لأن ما منا من أحد إلا وقد وكل فيه قرين من الملائكة وقرين من الجن. فالقرين من الملائكة يأمرك بالخير ويحثك عليه، وقرين الجن يأمرك بالشر ويحثك عليه، وهذا كل إنسان يجده في نفسه. صح؟ أحيانا إنسان مثلا يريد أن ينتقم من شخص أخطأ في حقه، فتجد في نفسه من يقول له: دعه، اتركه لله، سامحه، خليك أكبر منه، يعطيك كلام هكذا. وواحد آخر يقول: تكسر رأسه، خليه يتأدب، خليه عبر لم يعتبر. هذا كم مرة قايل؟ ما يفيد إلا تشعر داخلك، واحد يقول كذا واحد يقول كذا، شدي أنت يا بندر ولا بس أنا؟ حتى أنت بعد؟ طيب، إذن ما الذي يدفعك كذا والذي يدفعك كذا؟ النبي صلى الله عليه وسلم أخبر بأن إيش؟ قرين من الملائكة وقرين من الجن. هذا الذي دفع هذا الشخص حتى يتحدى ألا يجتاز بين يدي المصلي، هذا من؟ قرين الجن، يعني الشيطان الذي مع هذا الإنسان، الذي يقول له افعل كذا وكذا مما هو منكر أو حرام. فهذا مراد النبي صلى الله عليه وسلم بأنه إيش؟ قال: فإنما هو شيطان، يعني إنما هذا الفعل دفعه إليه الشيطان، أو القرين الذي معه دفعه إلى أن يفعل ذلك، فأنت قاتله، امنعه حتى لا يجتاز بين يديك. طيب، قال: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا صلى أحدكم فليجعل تلقاء وجهه شيئا، فإن لم يجد فلينصب عصا، فإن لم يكن فليخط خطا، ثم لا يضره من مر بين يديه. أخرجه أحمد وابن ماجه وصححه ابن حبان، ولم يصد من زعم أنه مضطرب، بل هو حسن. هذا الحديث يدل على مسألة قد أكثر أهل العلم من ذكرها، وهو أن الذي يضع سترة لا يتوجه إليها توجها، وإنما يجعلها عن يساره أو عن يمينه. لكن هذا الحديث لو صح فإنه يدل على أنه يجعلها بين يديه، ولا يحتاج أن يجعلها عن يساره ولا عن يمينه، لأنه قال: فليجعل ماذا؟ تلقاء وجهي. فهو صريح بأن السترة لابد لا بأس أن تكون تلقاء الوجه. لو لم يصح هذا الحديث نقول الحديث الصحيحة صلى إلى جدار، صلى إلى كان الصحابة يبتدرون سواري المسجد ويصلون، يعني ما ورد أنهم كل من صلى منهم ماذا في أفعل يجعل عن يمينه ولا عن يساره، فلا بأس أن يجعلها تلقاء وجهه. يقول إذا صلى أحدكم فليجعل تلقاء وجهه شيئا، يعني أي شيء يصلح أن يكون سترة. لكن لما قال فإن لم يجد فلينصب عصا، كأنه يدل على أن الأولى أن يكون شيء أكبر من العصا، لأنه قال فإن لم يجد فلينصب، فهذا يسمونه التدرج. كون التدرج وانتقل من إلى العصا معناه أن في شيء أولى من العصا، وهو ما كان مثل مؤخرة الرحل فهو أولى من العصا. وقوله فلينصب عصا يدل على أن السترة تكون شيء شاخص، إذا قال فلينصب ولا تكون العصا منصوبة إلا إذا أقامها، ما يضعها منبطحة وإنما ينصبها نصبا. قال فإن لم يكن، يعني حتى عصا ما عنده حتى ينصبها فيصلي إليها، قال فليخط خطا. واختلف العلماء كيف يكون هذا الخط، بعضهم قال اجعله كالهلال، بعضهم قال طول على القبلة، بعضهم قال وهو الأحسن أن يجعله معترضا من اليمين اليسار أو من اليسار اليمين. يقول ثم لا يضره من مر بين يديه، هذا واضح بأن أنت تحجز هذا المكان، حتى قيل لو وضعت سجادة أو نحو ذلك مما يدل على أنك قد حجزت هذا المكان للصلاة فإنه يجزئ. طبعا هذا الحديث يشير ابن حجر رحمه الله بقوله أنه يعني أخرج أحمد وابن ماجه وصحاب ابن حبان ولم يصب من زعم أنه مضطرب. الاضطراب هو نوع من الحديث الضعيف، وهو اختلاف الرواة في حديث ولا يمكن الجمع بين أقوالهم، كأن يكون الرواية يناقض بعضها بعضا ولا نعرف الناس من منسوخ منها، فحينئذ يقال عنه حديث إيش؟ مضطرب. يقولون أن الشراح أن أشار ابن حجر إلى ابن الصلاح، وقيل والحافظ العراقي. ابن الصلاح في علوم الحديث والحافظ في ألفيته، كل منهم زعم أن الحديث مضطرب، لكن ابن حجر يذهب إلى أنه حسن. الألباني رحمه الله ورحمة الله على جميع علمائنا يقول أنه ضعيف، هذا الحديث ضعيف لا يصح، لكن على فرض صحته يجزئ حينئذ إيش في السترة الخط، يجزئ في السترة خط أو وضع سجادة أو نحو ذلك مما يدل على أنك قد حجزت هذا المكان للصلاة فيه. على كل حال إذا كان هناك من السترة ما هو متيسر فلا تكتفي بالخط ولا بالعصا، وإنما خذ مثل مؤخرة الرحل فصاعدا لأن يكون لك سترة. طيب ما بقي من الوقت، نقول عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يقطع الصلاة شيء، وادرأ ما استطعت لا يقطع الصلاة شيء، الصلاة بالنصب لأن المفعول به متقدم والفاعل إيش شيء متأخر، يعني أصل الكلام لا يقطع شيء الصلاة، إذا قال لا يقطع الصلاة بالنصب لأن مفعول به. لكن هذا الحديث ضعيف، هذا الحديث ضعيف وهو يخالف حديث مسلم حديث أبي ذر وما رواه أيضا أبو هريرة وابن عباس أنه يقطع الصلاة اللي هو الحمار والمرأة والكلب والكلب الأسود. فحينئذ لو صح الحديث ممكن يحمل على أنه عام، لا عام وقد خصص بحديث أبي ذر، يعني كيف المعنى يصير؟ لا يقطع شيء إلا الحمار والمرأة والكلب الكلب الأسود. وادرأ ما استطعت، ادرأ يعني يدفع ما استطعت، والله أعلم. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.